الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد. الوحدة الدرسية 8، الدرس الثاني بعنوان صور السرقة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 162 حتى 169. تحدثنا في الدرس السابق عن صور السرقة الجنائية الموصوفة، وتناولنا من هذه الجنايات السطو على المساكن وشروط تجديدها، ثم أنهينا الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل دخول المسكن وملحقاته، وهي الخلع، المفاتيح المصنعة، الأدوات المخصوصة. والآن سننتقل إلى الوسيلة الثانية، استخدام صفة رسمية كاذبة. قد لا يلجأ السارقون في دخول المسكن المراد سرقته إلى الخلع أو إلى استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة، بل قد يلجأون إلى الحيلة والخداع في ذلك، بانتحال صفة موظف أو ارتداء زيه أو شعرته، أو التذرع بأمر من السلطة لدخول المسكن، مستغلين بذلك ثقة الناس في رجال السلطة العامة والطاعة التي يعدون أنفسهم ملزمين بها إزاءهم، ومعتدين بذات الوقت على هيبة الدولة باستغلالهم للثقة المرتبطة بموظفيها لارتكاب جريمتهم. وتتمثل هذه الوسيلة بقيام أحد السارقين مثلا بالادعاء أمام صاحب المسكن بأنه ضابط شرطة، وبأن من بصحبته هم عناصره. وقد لا يدعي السارق بصفته المزعومة بالقول، بل قد يقتصر الأمر على الظهور بمظهر الضابط بارتداء زيه أو شارته الخاصة. ويشترط في الوظيفة المزعومة أن تتصل بوظيفة عامة، فلا يكفي انتحال صفة موظف في شركة مثلا، لأن هذه الوظيفة لا تولد ذات الثقة المنبثقة عن الوظيفة العامة، ولا يعتبر المواطن نفسه ملزما بطاعة موظفها، بالتالي لا يترتب عليها تبعا لذلك تسهيل ارتكاب السرقة. ولا يشترط في الوظيفة العامة المزعومة أن تكون من الوظائف السلطوية ذات الرتب كالشرطة والجيش، بل يكفي أن تكون من الوظائف التي توحي بالثقة بموظفها والتي ينصاع الناس لأوامر السلطة فيها، كموظفي الأطفاء أو الإحصاء أو المساحة أو الكهرباء أو الكادر الطبي وما إلى ذلك. أما التذرع بأمر السلطة فيتمثل في ادعاء السارق أنه يعتمد على أمر صادر له من السلطة يخوله دخول المسكن للقيام بإجراء رسمي كالتفتيش أو القبض أو إحصاء عدد السكان أو تلقيحهم من وباء مزعوم. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يستوي في تحقق هذا الظرف المشدد أن يصدق صاحب المسكن هذه الصفة المزعومة أو لا يصدقها، فيكفي لذلك الادعاء بهذه الصفة أو الظهور بمظهرها أو التذرع بأمر السلطة لتحقق هذا الظرف المشدد، وليضاف إلى غيره من الظروف المكونة لجناية السطو على المساكن. 2. التهديد بالسلاح أو استخدام العنف. إن التهديد بالسلاح أو استخدام العنف بالسرقة يضعف مقاومة المجني عليه ويسهل ارتكابها، وهذا الظرف المشدد هو الظرف الخامس الواجب توافره إضافة للظروف الأربعة السابق ذكرها لقيام جناية السطو على المساكن. ويتمثل هذا الظرف بتهديد السارقين أو أحدهم بالسلاح، أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. ولهذا الظرف المشدد صورتان ذكرهما النص، التهديد بالسلاح واستخدام العنف. الصورة الأولى، التهديد بالسلاح. يتمثل التهديد بالسلاح بقيام المهدد بالإنذار أو الوعيد الجدي للمجني عليه في السرقة أو غيره باستخدام السلاح ضده إذا قاوم تنفيذ السرقة. ويستوي في السلاح أن يكون سلاحا بطبيعته أو سلاحا بالتخصيص، كما يستوي أن يكون هذا السلاح حقيقيا أو زائفا، ما دام أثر التهديد به على المجني عليه واحد، وهو دب الرعب في أوصاله ومنعه من إبداء أي مقاومة. ويستوي أن يتجسد التهديد بالقول أو بالفعل، فقد يأمر السارق المجني عليه بتسليم المال أو بتسليم مفتاح الخزنة، وإلا سيقتله أو يشهر المسدس في وجهه أو يقوم بتلقيمه أمامه. والتهديد بهذا المعنى يقتضي اتخاذ المهدد لموقف إيجابي يفصح عن عزمه، أما مجرد حمل السلاح ولو كان ظاهرا فلا يحمل في ذاته هذا المعنى، ولذلك اعتبر المشرع كلا منهما ظرفا مستقلا لقيام جناية السطو على المساكن. ولكي يعتبر التهديد ظرفا مشددا للسرقة، لابد أن يكون الغرض منه تهيئة السرقة أو تسهيل ارتكابها أو تأمين هرب فاعلها أو الاستيلاء على المسروقات. فقد يلجأ أحد السارقين للتهديد بالسلاح ليمهد للسرقة بمنع الحارس من التدخل وحجزه في مكان ما ليستطيع السارقون الدخول للمسكن المراد سرقته. أما التهديد للتسهيل أو الهرب أو الاستيلاء فالغاية منه إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات، كتهديد المجني عليه الذي ظهر فجأة للسارقين في المسكن، أو إذا حاول منع السارقين من الخروج بالمال خارج المسكن، أو لمنعه من اللحاق بهم عند فرارهم. أما التهديد الواقع لغير قصد السرقة فلا يشمله التجديد، كما لو هدد أحد السارقين أنثى في المسكن ليغتصبها ثم استولى على خادم ذهبي في يدها بعد اغتصابها، أو حالة مصادفة المجني عليه لأحد السارقين بعد مرور زمن على السرقة ومحاولته الإمساك به وقيام السارق بتهديده بعدم الاقتراب منه. الصورة الثانية، استعمال العنف. هذه الصورة تتمثل بالإقدام على استخدام العنف بقصد السرقة، وهي تمثل أعلى درجات الخطورة لانتوائها على اعتداء على شخص الإنسان إضافة للاعتداء على ماله. والمشرع لم يحدد مدلول العنف المشدد لجريمة السرقة، وقد عرفته محكمة النقد السورية بأنه كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه ولو لم يترك أثرا ظاهرا فيه. والعنف يشمل كل أنواع الشدة وضروب الأذى والتعذيب. يتضح من هذا التعريف أن العنف هو عبارة عن عمل مادي موجه مباشرة إلى جسم إنسان بقصد إضعاف مقاومته للتمكن من السرقة، ولا يشترط في هذا العنف أن يكون شديدا أو يهدد الإنسان في حياته أو يلحق به أذى، فأي درجة من العنف تكفي ولو لم تترك أثرا ظاهرا على المجني عليه. وعلى ذلك يعد عنفا ضرب المجني عليه أو دفعه أو إلقائه على الأرض أو الإمساك به لتعطيل مقاومته. ويشترط لاعتبار العنف ظرفا مشددا أن يمارس بقصد السرقة، إما تمهيدا لها كضرب الحارس أو كم فمه أو الإمساك به وحجزه أو شد وثاقه كي يتمكن بقية السارقين من الدخول للمنزل المراد سرقته، وإما للتسهيل أو الهرب أو الاستيلاء، حيث تكون الغاية من العنف إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات. وما قلناه في التهديد يصلح في العنف، وشرط اعتبار العنف ظرفا للتجديد يقتضي أن يرتبط العنف بالسرقة ارتباط السبب بالمسبب أو العلة بالمعلول أو ارتباط الوسيلة بالغاية. فإذا تخلف هذا الارتباط بأن ارتكب العنف لغير قصد السرقة فلا محل لتوافر ظرف التجديد عندئذ، كما لو مارس أحد السارقين العنف على أنثى بقصد اغتصابها ثم استولى على ما ترتديه من مجوهرات عرضا، أو اعتدى السارق بالضرب على شريكه في السرقة بغرض الاستئثار بالشيء المسروق، أو ضربه لخلافهما على طريقة توزيع المسروقات، أو اعتدى أحد السارقين بالضرب على المجني عليه لمجرد الاستهزاء به بعد الاستيلاء على ماله، أو ردا على شتيمة ووجهها له المجني عليه، ففي هذه الحالات ينقطع الارتباط بين العنف والسرقة وينتفي ظرف التشديد، ويعتبر العنف جرما مستقلا عن السرقة. عند التوافر ظرف التهديد أو العنف بقصد ارتكاب السرقة بالمعنى السالف بيانه وانضمامه إلى الظروف الأربعة الأخرى التي ذكرتها المادة 622، تقوم جناية السطو على المساكن ويعاقب فاعلوها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وللمحكمة حسب ظروف الحال صلاحية استبدال هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة. ثانياً، السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي. أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 623 ونصها 1. إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة السابقة، يقضى بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة. 2. وإذا لم تتوافر في هذه السرقة إلا أحد تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات على الأقل، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات. بتحليل هذا النص نلاحظ أن تشديد عقاب السرقة في هذه الحالات مرده الظرف المكاني، فلقد اعتبر المشرع أن السرقة الواقعة على الطريق العام تعكس خطورة السارق وجرأته وتسهل له ارتكاب جريمته نتيجة لانعزال المكان الذي اختاره للسرقة. فجريمة قطع الطريق تعتبر من أخطر الجرائم وغالبا ما ترتكب من عدة أشخاص مسلحين. أما السرقة في القطار فهي أيضا تعكس جرأة وخطورة السارق لاختياره مكانا متحركا ومغلقا لتنفيذ سرقته. فسير القطار وضيق مساحته يحول دون إمكانية هرب السارق بما سرقه، لهذا فلا يبقى لديه خيار إذا اكتشف أمره سوى مواجهة كافة الركاب الذين يتواجدون داخل القطار، وبالتالي كي يستطيع إحكام سيطرته فلا بد له من اللجوء إلى العنف مما يضفي على جريمته خطورة مضاعفة. وباعتبار أن التشديد في هذه السرقة يتناول ظرف المكان الذي حدده المشرع بالطريق العام والقطار، لذلك لا بد من تحديد مدلول كل منهما. الطريق العام. الطريق العام هو الطريق البري الذي يرتاده الناس ويصل بين المدن والقرى ويقع خارج حدود هذه المدن والقرى، ويباح فيه المرور في كل وقت وبدون قيد. وترجع خطورة السرقة في الطريق العام هذا المعنى إلى امتداد الطريق في مناطق بعيدة عن العمران والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى صعوبة تواجد سلطات الأمن على امتداد الطريق. ولقد عرفت محكمة النقد السورية المقصود بالطريق العام بكونه الطريق الواقع خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها، لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم. وأما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون إلى هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة. واستنادا لهذا المدلول للطريق العام، فإن الشوارع والساحات الواقعة داخل المدن أو القرى تخرج عن مفهوم الطريق العام، وبالتالي لا يشدد جرم السرقة الواقع فيها حتى ولو وقعت في وقت كان فيه أي من هذه الأماكن خاليا من المارة، وذلك لأن حكمة التجديد في هذه الحالة تكون منتفية. القطار الحديدي. إن مدلول القطار الحديدي واضح لا يحتاج إلى تفسير، فهو وسيلة النقل بين المدن والقرى التي تسير على قضبان حديدية، وكل ما يشترط في هذا الظرف أن يكون القطار مسافرا أو على أهبة السفر لا متوقفا بصورة ثابتة في إحدى المحطات. والملاحظ أن النص اقتصر في التجديد على القطار دون غيره من وسائل النقل البرية أو البحرية، والملفت بهذا الصدد التناقض الذي وقع به المشرع السوري في إطار تجديد عقاب السرقة في القطارات. فلقد رأينا في معرض شرح المادة 629 أن المشرع شدد عقاب السرقة تجديدا جنحيا، وهو الحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا وقعت في وسائل النقل العامة، وذكر من بينها القطارات، ثم عاد وشدد عقاب السرقة تجديدا جنائيا في صلب المادة 223 إذا وقعت في القطار الحديدي، معتبرا في الفقرة الثالثة من ذات المادة أن السرقة في القطار دون أن يرافقها أي ظرف مشدد جرما جنائي الوصف عقابه الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات. وأمام هذا التناقض الواضح بين نصي المادتين 629 و 623 اللتان لا يمكن التوفيق بينهما، نرى ضرورة تدخل المشرع السوري لرفع هذا التناقض واعتبار التجديد إما جنحيا بحذف عبارة القطار الحديدي من نص المادة 623، وإما تجديدا جنائيا بحذف عبارة القطارات من نص المادة 629 من قانون العقوبات. وإلى أن يتم تدخل المشرع لرفع التناقض الذي وقع به يثور التساؤل التالي: أي من النصين واجب التطبيق؟ إن النصوص الجزائية في حالة الغموض يجب تفسيرها لمصلحة المتهم، فالعبرة عند التطبيق إذن بالنص الأصلح للمتهم، وهو في حالتنا هذه هو نص المادة 229 باعتبار أن التجديد الجنحي أصلح للمتهم من التجديد الجنائي. أما بالنسبة لتشديد العقاب على السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي فلقد تضمن نص المادة 223 ثلاث درجات من التشديد: 1 إذا لم يترافق مع السرقة أي حالة من الحالات الواردة في المادة 622 فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات. القرار الثالثة ومثالها قيام شخص واحد غير مسلح بالسرقة نهارا في الطريق العام أو في القطار الحديدي. 2 إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالة واحدة فقط من الحالات الواردة في المادة 622 فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من 7 سنوات إلى 15 سنة. فقرة ثانية ومثالها قيام مجموعة أشخاص بالسرقة نهارا في الطريق العام أو قيام شخص واحد بالسرقة ليلا في القطار الحديدي. ثالثا، إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالتين من الحالات الواردة في المادة 622، تشدد العقوبة إلى إشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، فقرة أولى. ومثالها قيام عدة أشخاص بالسرقة ليلا في الطريق العام أو في القطارات. ثالثا، السلب بالعنف. أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 624، ونصها: 1- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، يعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقتة. 2- لا تنقص العقوبة عن 5 سنوات إذا تسبب عن العنف ردود أو جروح، أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622. إن العنف كما عرفته محكمة النقد السورية يعني الإكراه وأي عمل من أعمال القصر والإجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها. والعنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافقا لها، وعنصرا من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسهيلها، أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن يكون هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ السرقة. ولقد سبق دراسة ظرف العنف على الأشخاص عند دراسة المادة 622، فنحيل إليه تجنبا للتكرار مع إبداء الملاحظات التالية: إن العنف المقصود كظرف مشدد لهذه الجناية هو صورة من صور الإكراه المادي، بالتالي فهو يتطلب عملا ماديا. يستبعد إذن من نطاقه التهديد بالأقوال أو الإشارات التي يشكل إكراها معنويا مهما بلغ تأثيره على المجني عليه، ولو سهل اقتراف السرقة نتيجة خوف المجني عليه من التهديد. أما التهديد بالسلاح فيدخل في مدلول العنف، لا سيما وأن المشرع ساوى بينهما في المادة 622، معتبرا أن كل منهما له ذات الأثر في إضعاف مقاومة المجني عليه وتسهيل السرقة. وبذلك يكون هذا التهديد هو الصورة الوحيدة من الإكراه المعنوي التي تعد من قبيل العنف. ولقد عبرت محكمة النقد السورية عن هذا المنحى بقولها: إن العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة، والتهديد بمسدس حربي يدخل ضمن مفهوم العنف. وفي مكان آخر قضت بأن الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي يعتبر أعلى درجات العنف، وكل إكراه هو عنف ولا عكس في ذلك. وكان إعطاء المخدر حتى يفقد المجني عليه شعوره تسهيلا للسرقة يعد أقوى أنواع الإكراه والعنف، لأن إعطاء المخدر هو من الطرق القسرية التي تعطل الإرادة وتعدمها وتمكن السارق من إنجاز عمله. إلا العنف يجب أن يوجه إلى الأشخاص، أما أعمال العنف والاعتداء الموجهة إلى الأشياء أو الحيوانات فلا يتحقق بها معنى العنف كظرف مشدد ولو كانت بقصد تسهيل ارتكاب السرقة. من هذا القبيل كسر الخزن أو الخزائن للاستيلاء على ما بداخلها، قتل كلب الحراسة أو ضربه لإسكاته للتمكن من السرقة. والعنف الموجه إلى الأشخاص لا يشترط أن يقع على المجني عليه في السرقة، بل يستوي أن يكون موجها ضده أو ضد أي شخص يتدخل ويحاول مقاومة السارق. يجب أن يكون ارتكاب العنف تمهيدا للسرقة أو تسهيلا لها أو لهرب الفاعلين أو للاستيلاء على المسروقات، أي يجب معاصرة العنف للسرقة. أما العنف المرتكب بعد تمام السرقة فلا يعد ظرفا مشددا لها، بل جريمة مستقلة عنها. ومثالها لو تعرض شخص للنشل هرب اللص، إلا أن المجني عليه استطاع التعرف على وجهه ثم صادفه بعد زمن وحاول القبض عليه فضربه اللص ليتخلص منه. ولقد سبق لنا الاستشهاد ببعض الأمثلة بهذا الخصوص عند مناقشة المادة 622، فنحيل عليها. عقب المشرع على جناية السلب بالعنف بالأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة، ورفع مقدار التجديد بالسقوط بالحد الأدنى إلى 5 سنوات إذا نتج عن العنف ردود أو جروح أو رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622. فالعنف بحد ذاته خطر عندما يمارس تسهيلا للسرقة، وتزداد خطورته إذا أفضى إلى ردود أو جروح. والرد كالضرب في المعنى يتمثل بالضغط على جسم الإنسان باليد أو بأداة دون أن يؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية، أي إلى نزف دماء، سواء ترك الرد أثرا أم لم يترك. فإن أدى الفعل إلى نزف دماء يصبح جرحا، سواء كان النزف خارجيا أم داخليا. وتزداد أيضا خطورة العنف إذا ارتكب في ظروف تزيد من درجة إرهابه للمجني عليه، كارتكابه ليلا أو من قبل عدة أشخاص أو في مسكن، أو كانوا السارقين مقنعين، أو كان أحدهما يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ولقد سبق لنا تحديد مدلول كل هذه الظروف السابقة. رابعا، السرقة في مكان مقفل. ورد النص على هذه السرقة في المادة 625 كالتالي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج، أو باستعماله المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها. لقد شدد المشرع بهذا النص عقاب السرقة الواقعة في أحد الأماكن المقفلة المحاطة بالجدران سواء كانت مأهولة أم لا، أي سواء أعدت للسكن أم لا. نخلص من ذلك إلى أن المكان المغلق المصام بالجدران قد يكون مسكنا وقد لا يكون، وقد حدد النص وسائل الدخول إلى هذا المكان بالخلع أو التسلق أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بأي طريقة غير مألوفة للدخول. نخلص من ذلك أن تشديد العقاب الوارد في هذا النص يستلزم توافر شرطين، الأول يتعلق بالمكان والثاني يتعلق بوسيلة الدخول إلى هذا المكان. وعلة تشديد العقاب في هذه الصورة تتمثل في أن المجني عليه فيها جدير بالحماية كونه لم يفرط في ماله بل استودعه في مكان مغلق ومصان، كما أن السرقة في هذه الأمكنة تكشف عن خطورة السارق لأنه يبذل مجهودا كبيرا لينفذ سرقته، ويقبل باحتمال لجوءه للعنف إذا صادف تواجد المجني عليه أو غيره في المكان وقاومه. الشرط الأول: المكان المقفل المصام بالجدران. هذا المكان يشمل الأماكن المسقوفة المحاطة بالجدران من جميع أطرافها أيا كانت المادة التي بنيت منها هذه الجدران، حجرا أم خشبا أم معدنا، ويمكن إغلاق نوافذها وأبوابها كالمحلات التجارية ومخازن السلع والمقاهي ودور السينما والشركات والمؤسسات وما إلى ذلك، كما يشمل أيضا كل مكان مسور بحائط أو بحاجز يحيط بكامل المكان ويبلغ من الإحكام والارتفاع درجة تجعل اجتيازه أمرا غير يسير سواء وجد به باب أم لا، وفي حالة وجوده يشترط أن يكون صالحا لأن يغلق، ومثالها البستان المحاط بسور أو المزرعة قيد البناء التي أحاط مالكها حديقتها بسور كامل. ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا السور الذي يحيط بمنزل أو بمخزن أو بمحل تجاري أو بأرض فارغة يستخدمها مالكها في إيداع محصوله الزراعي، وعليه لا يعتبر سورا يستأهل الحماية الجزائية بتجديد العقاب الأسلاك الشائكة المحيطة بالمكان المسروق أو السور الذي يحيط ببستان أو بمزرعة إذا كان ارتفاعه لا يتجاوز عدة سنتيمترات أو كان قد تهدم جزء منه بحيث يكون اجتيازه سهلا ولا يشكل عقبة حقيقية تجاه السارق. الشرط الثاني: وسائل دخول المكان. لقد حدد المشرع وسائل دخول المكان المقفل المحاط بالجدران بالخلع أو التسلق أو استعمال مفاتيح مصنعة وأدوات مخصوصة، وهذه الوسائل لم تحدد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، لأن المشرع ختم هذه الوسائل بالعبارة العامة أو بالدخول لهذه الأماكن بغير الطريقة المألوفة. ولقد سبق لنا تحديد مدلول الخلع والمفاتيح المصنعة والأدوات المخصوصة في معرض شرح جناية السطو على المساكن الواردة في المادة 622، فنحيل عليها ونقصر الشرح هنا على مدلول التسلق وطرق الدخول غير المألوفة. 1. التسلق. يتمثل التسلق باجتياز السائق لعائق خارجي أو داخلي ثم الهبوط منه كتسلق جدار أو سور أو شجرة أو ماسورة، وسيان أن يكون التسلق للدخول أو للخروج بشرط أن يكون هدفه السرقة وأن يتم بدون استخدام العنف. والتسلق قد يكون باستخدام سلم أو بالصعود على السور أو القفز من سطح مجاور أو فوق حاجز أو بالدخول إلى المكان من النافذة. والتسلق يفيد معنى الجهد، أي أن يكون العائق مرتفعا بعض الشيء ليتحقق معنى التسلق، أما إذا كان منخفضا لدرجة يمكن اجتيازه دون تسلق أو إذا كان بالجدار أو بالسور فتحة يمكن الدخول منها بيسر فلا تسلق هنا. 2. طرق الدخول غير المألوفة. عرفت محكمة النقد السورية الدخول بوسيلة غير مألوفة عن طريق مقابلته بالدخول بالوسائل المألوفة بقولها: إن الدخول المألوف إلى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان، وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولا غير مألوف، وبناء عليه يعتبر دخولا غير مألوف الدخول إلى الغرفة من النافذة أو دخول المحل من النافذة التي تصل بمنزل صاحبه أو دخول المسكن عن طريق الصعود على الخراب المجاورة أو تسلق السارق على أكتاف شريكه إلى شرفة المنزل ومنها إلى النافذة المفتوحة ثم الدخول إلى المنزل والسرقة منه. ويشترط لتحقق وسيلة الطريق غير المألوف أن يكون قصد الفاعل من اللجوء إليه هو السرقة من المكان. أما إذا دخل إلى المكان أو المسكن لغرض آخر غير السرقة فلا يتوفر ظرف التجديد، كأن يدخل للاعتداء على صاحب المكان أو لملاقات امرأة أو لإتلاف شيء داخله. عند تحقق شروط هذه المادة يعاقب السارق بالأشغال الشاقة من 3 إلى 15 سنة. خامسا، سرقة السيارات. نص المشرع على سرقة السيارات في المادة 625 المحدثة بموجب القانون رقم 18 تاريخ 29/11/1975 كما يلي: 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974. 2. ألف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصدا سرقتها. ب. تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ألف من البند 2 من هذه المادة إلى الحبس مع شغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 5000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه. وتبدو علة تدخل المشرع بإحداث هذا النص المشدد من خلال رغبته في التصدي بشدة لهذا النوع من الجرائم الذي يتميز بسهولة الاستيلاء على السيارة وسهولة الهرب من مكان الجريمة بذات المحل المسروق ولإمكانية تجزئة السيارة وتفكيكها وبيعها قطعا لإخفاء الجريمة. وقد أحال نص الفقرة الأولى من هذه المادة في تعريف السيارات إلى قانون السير رقم 19 لعام 1974. نهاية التسجيل.